بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نحمد الله تعالى إذ جمعنا بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذا الشهر الكريم في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يجعلنا من المتحابين فيه الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما بعد، فمن المعلوم أن الله جل جلاله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم اختيارا، وقد اختار من الأماكن المساجد فنسبها إلى نفسه وحررها من الأغيار وجعلها أحب البقاع إليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. وحررها الله سبحانه وتعالى من الأغيار، فقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا التشريف للبقعة المكانية مكتوب قبل خلق السماوات والأرض، فكل مدينة تؤسس يختار الله منها نقاطا محددة يرفع عنها أيدي المخلوقين ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وهي مساجدها تعمر بطاعاته ما نرى منها وما لم نرى، ففيها ملائكة كرام مكلفون بها، وهم على أبوابها يكتبون الناس الأول فالأول. قلنا إن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأن الله سبحانه وتعالى عند ما خلق السماوات والأرض رفع أيدي المخلوقين عن هذه البقاع وشرفها، وهذا التشريف ليس راجعا لبنائها، فهذا التشريف سابق على البنيان، وشرف المساجد ليس راجعا إلى بنائها، كما قال العلامة محمد مولود الأحمدفار رحمة الله عليهما: ومسجد البدو وإن تخولف هل كسواه حرما وشرفا لم ينف ذاك كونه بيت العلي وعد للصلاة والتبتل، وذا هو الوجه الذي منه اكتسب الآخر وما اكتسب لا من الخشب. وإذا أدركنا ذلك عرفنا أن هذا الاختيار الرباني الذي لا معقب له هو مثل الاختيار الزماني أيضا، فقد اختار الله من الأزمنة مواسم الخير، ومنها شهر رمضان المعظم، فقد اختاره الله قبل خلق الزمان وخصه بخاصية إنزال القرآن فيه، وبما خصه به من الخصائص الأخرى بأن جعل فيه الليلتين العظيمتين ليلة العتق وليلة القدر، وبأن جعل فيه العشر الأواخر منه، وبأن خص هذه الأمة بالشرف الكريم فيه الكبير الذي تتمناه الأمم الأخرى، فالأمم الأخرى كانت أطول منا أعمارا وأقوى أبدانا، ولكن الله شرفنا بهذه الليلة التي يدرك بها الإنسان 84 سنة يزداد بها عمره في ليلة واحدة، ينجو من مشاكلها وتعبها ونصبها وأمراضها وأسقامها وأعراضها، وينال خيرها وفضلها، لأن فائدة العمر ما رجح كفة الحسنات، ولا فائدة فيما سوى ذلك، فاتباع الشهوات تحسنه البهائم والأنعام، ولم يخلق الإنسان له، إنما خلق لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا نجح في ذلك الامتحان فلا عبرة بما فاته مما سواه. ولما كان هذا الشرف الذي يجمع بين الزمان والمكان اختيارا ربانيا، كانت الوظيفة تابعة لذلك، فالله اختار هذا المكان وشرفه، ثم يختار له أهله، وأهله الذين يختارهم الله له ينقسمون إلى قسمين: إلى قائمين عليه وهم عمار المساجد، وهؤلاء أيضا ينقسمون إلى قسمين: إلى بناتها وإلى أئمتها ومؤذنيها والقائمين على شؤونها. والقسم الثاني هم الذين يصلون فيها ويعمرونها بأداء الأركان فيها، بأداء الصلوات فيها، فأولئك يختارون اختيارا وتنزل لوائحهم من عند الله سبحانه وتعالى. فالإمام إنما توظف بتعيين من الله جل جلاله واختيار، ولذلك ائتمنه الله على هذا الوحي وعلى هذه الوظيفة العظيمة. وأنتم تعرفون أن أي وزارة أو شركة باعتبار أهل الدنيا يعتبر المسؤول الأول عنها لا وظيفة عظيمة ومكانة كبيرة، والمسجد أعظم من كل الشركات ومن كل الوزارات ومن غير ذلك كما ذكرنا أنه أحب البقاع إلى الله. فإذا اختار الله له موظفا مسؤولا عنه فهذا يدل على عظم مكانته وعلو شأنه. وبالأخص أن الإمام ضامن فتكتب له صلاة المأمومين جميعا، حتى لو صلى وراءه آلاف البشر تكتب له صلاتهم جميعا. وكذلك المؤذن فإنه لا يبلغ مدى صوته أي شيء إلا شهد له يوم القيامة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في باديتك وغنمك فأذن، فإنه لا يسمع يبلغ مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا ملك إلا شهد له. وكذلك عمار المساجد لهم نصيبهم من ذلك، فالمصلون فيها يشهد لهم بالإيمان كما أخرج الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وهؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لعمارة بيوته واستغلالها والإفادة منها لا بد أن يدركوا مسؤوليتهم وأن يتحملوها، وهي مسؤولية جسيمة نبيلة. فالإمام ضمانه مطلق غير مقيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن، ولم يقل ضامن للصلاة، ولم يقل ضامن لصلاة من وراءه، بل أطلق قال: الإمام ضامن. وهذا يقتضي أنه مفوض مسؤول مسؤولية كاملة، ولذلك ليست مسؤوليته في المسجد مقتصرة على أداء الصلوات والإمامة فيها والحفاظ على أوقاتها، بل مسؤوليته تتعدى ذلك. ففي الصلاة هو المسؤول حتى عن تسوية الصفوف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسويها بنفسه، فيتقدم أمام الصف، فإذا رأى صدرا باديا أو بادنا أرجعه إلى الصف، وكان يظن أنهم قد انقادوا لذلك، فخرج يوما للصلاة فرأى رجلا بادي الصدر أي قد تقدم على الصف، فقال: عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ورأى فرجة في الصف فقال: ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر. وكل ذلك يقتضي مسؤوليته حتى عن الصفوف الأواخر، وحتى في ترتيبها وفي اختيار من يليه منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار في تنظيم الصف الذين يلونه، كما في صحيح مسلم أنه قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا يقتضي أن الإمام مسؤول حتى في ترتيب منازل الناس في الصف. إذن إذا عرفنا أن توظيف الإمام إنما هو اختيار رباني من عند الله سبحانه وتعالى، وأن مسؤوليته شاملة كاملة، فذلك يدل على أن عليه أن يهتم بشأن الناس، وأن يهتم بشأن الصلاة والصيام معا وبغير ذلك من الشعائر. فكما أن عليه مسؤولية تجاه الوقت وتحديده، هل دخل الوقت أم لا وقت الصلاة، فكذلك عليه البحث أيضا في وقت الصيام هل دخل أم لا، وفي وقت الحج هل دخل أم لا، لأن الله تعالى يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فلا بد أن يعرف الإمام هذه المواقيت وأن يهتم بها. ولذلك لا بد أن يعتني الأئمة جميعا برؤية الهلال، فتعاهد الأهلة من فروض الكفايات، والأئمة هم القائمون بفروض الكفايات، وهم الذين يقلدون في الصلاة والصيام، كما قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل عارف الأوقات. فهم العدول العارفون بالأوقات، فلذلك لا بد أن يتعاهدوا مسؤولياتهم وأن يهتموا بوقت الصلاة والصيام، وكذلك لا بد أن يهتموا بالمصلين وأن يعتنوا بهم. وذلك يشمل عددا من الأعمال، منها أولا التعرف على الأتقياء الأخفياء الذين يصلون في المساجد، فهم قوتهم الكبرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. فإذا كان الإمام يعرف من يصلي في مسجده من الأتقياء الأخفياء الذين لا يعرفهم الناس، وهم الذين ترجى دعواتهم وينتفع بحضورهم ويستنصر بهم ويستنزل بهم المطر، فإنه قد أتقن معرفة قوة عظيمة لديه، أتقن استغلالها، وإذا لم يتعرف الإمام على هؤلاء وكان لا يعرف إلا أهل الدنيا فإنه لم يقم بوظيفته. إذا تعرف على كبار المسؤولين الذين يصلون في مسجده ونسي الذين يستنصر بهم وتستنزل بهم الأمطار فإنه لم يقم بوظيفته، فلذلك لا بد أن يتعرف إلى الأخياء الأتقياء، وتعرفه على ذلك لا بد أن يكون على ثبت. فقد يظن الإنسان ظنا ويكون الأمر على خلافه، لكن ما كان على بينة فهو المعتبر، لأن الله تعالى يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولهذا فإن الإمام إذا راقب أداء الناس في مسجده كما يراقب مدير الشركة أو وزير الوزارة أداء الموظفين، فرأى من حسنت صلاته، ورأى من هو خاشع، ورأى من يكثر التردد على المسجد، ورأى من ينتظر الصلاة بعد الصلاة، ورأى من يقرأ القرآن قراءة صحيحة، ورأى من ينتظم في الصف، ورأى من يلين في أيدي إخوانه، ورأى من يحسن الخلق في المسجد ويتأدب بأدبه، ورأى من يغض الصوت فيه ويغض الطرف ويأتي بالسكينة والوقار التي أمر بها الذين أمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، وفي رواية وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالسكينة هي عدم ما لا يعني من الأفعال، والتأني في حركاته ومشيه، والوقار هو غض الصوت وغض البصر. فإذا جمع الإنسان بين السكينة والوقار فعلا كان متخلقا بأخلاق المسجد وآدابه. والعلامة محمد بن المتالي رحمة الله عليهما يقول أما السكينة بالتأني وعدم الفعل الذي لا يعني، وغض صوت ثم خفض صوت ثم غض البصر هو الوقار عندهم في الأشهر. فإذا جمع بين السكينة والوقار كان تأدب بالأدب الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأى الإمام من يخالف هذه الأخلاق أو يخالف أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من زبره وزجره عن ذلك. وأهل الحديث يذكرون أنه من أدب المحدث أن يزجر من يرفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس التحديث، فكذلك من يخالف أمره في المسجد لا بد أن ينبه إلى ذلك وأن ينهى عنه، لأنه قد دخل سلطان الله سبحانه وتعالى وجاء إلى بيته المخصص للعبادة، فلا بد أن يتأدب بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ ما آتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم بعد ذلك إذا تعرف الإمام على سلوك الناس في المسجد فإنه لا بد أن يأتي دور النصيحة، فهو ناصح مشروط عليه ذلك في إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه في صحيح البخاري عنه أنه يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه خرج في جنازته، فلما اجتمع الناس صعد المنبر فقال أيها الناس عليكم باتقاء الله وبالسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، ثم قال واستعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم ورب هذا المسجد إني لكم لناصح، ثم استغفر ونزل. فلا بد أن يكون الإمام ناصحا، ولا بد أن تظهر نصيحته في قوله وفعله وعنايته بالجميع ونظره إليهم. فالإمام بمثابة القاضي، والقاضي لا بد أن يعدل في نظره إلى الخصوم، فإذا آثر أحد الخصمين بالنظر أو آثره بالإدناء من مجلسه فإنه جائر في حكمه. ولذلك فإن علي رضي الله عنه في خلافته خاصمه يهودي في درع لعلي أخذها يهودي فشكاه إلى القاضي وهو شريح، فلما جاء علي رضي الله عنه في خصامه مع اليهودي قال له شريح اجلس أمير المؤمنين، فجلس علي فقال له أدن أمير المؤمنين، فقال ما زلت جائرا منذ اليوم؟ قلت لي اجلس أمير المؤمنين ولم تقل اجلس يا علي، وقلت وسميت الرجل باسمه، ثم قلت ادنو يا أمير المؤمنين وإنما أنا الآن بين يديك خصم. فقال لكني لا أساوي بين من لم يساوي الله بينه، فإن الله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فلذلك لا بد أن يكون القاضي عدلا في نظره إلى الخصوم وفي مجالسهم وفي مساواته بينهم، ومثل ذلك الأستاذ في تعليمه للناس لا بد أن يعدل في تقسيم النظرات بينهم، فهي مفهمة وشاغلة للإنسان عن التشاغل عن الدرس. ولذلك يقول الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: حلل عناصر هذا الدرس يا هذا، واجعل عناصره إذ ذاك أفلاذا، وعم فيه ذويه فعل مجتهد، وانظر إليهم جماعات وأفذاذا، تراك إن لم تكن يا شيخ مبتذلا هذا تقوم بحق الدرس أم ماذا. فلا بد أن ينظر إليهم نظرة فاحصة، وأن يجدوا منه اللطف والرحمة. فكثير من الذين يأتون إلى المساجد قد عانوا في هذه الحياة الدنيا كثيرا من المشكلات، وهم يريدون ما يخفف عنهم ما يجدونه من العناء، فيأوون إلى ركن شديد، يأتون إلى بيت الله جل جلاله. فمنهم التائبون المنكسرون الذين أوقعهم الشيطان في الخطايا وهربوا من الشيطان وفروا إلى الله، ففروا إلى الله وجاءوا تائبين منكسرين. فلا بد أن يستقبلوا بالحنان، ولا بد أن يستقبلوا بالتوسعة عليهم وبتعليمهم ما عليهم أن يفعلوا. ومنهم المتكبرون الذين صحبوا كبرياءهم من الشارع ومن المكتب وجاءوا به إلى المسجد يظنون أن لهم مكانة فيه أكبر من مكانة غيرهم، وهؤلاء أيضا لا بد أن يؤلفوا وأن ينظر إليهم على مستوى مرضهم. فالطبيب يبدأ بمن هو أشد مرضا ويقدمه على غيره. ومنهم كذلك أواسط الناس الذين تعودوا على الذهاب إلى المساجد إذا سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح دون أن يستحضروا النية وتضيع عليهم الخطى، فلا بد من تنبيههم إلى الإخلاص لذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومنهم كذلك من يريد علما ولا يريد أن يضيع وقته، فيذهب ويقطع الخطى الطويلة ويرجع بخفي حنين، فلا بد أن ينال حظا وغنيمة باردة. فقد أخرج مالك في الموطأ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حزم قال: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. فلا بد أن يحصل الإنسان القاصد المسجد لهذه الغنيمة وينبه عليها، حتى إذا رجع إلى أهل بيته بشرهم وقال: أتيتكم بخير الدنيا والآخرة، أتيتكم بدعوة صالحة من إمام المسجد أو بنصيحة منه أو بإرشاد أو بتدبر آية أو بفهم حديث أو بحكم شرعي. فيأتي بغنيمة وهو يغتبط ويغبطه أهله حين جاء بها، وينبه الناس على ذلك. فالناس عادة يأتون المساجد للصلاة ويخرجون مسرعين، عندما يسلم الإمام ينزفلون كما ينزفل النعام، وتراهم لا يكملون أذكارهم في أدبار الصلوات كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سأله أصحابه لماذا ينصرف الناس عن هذه الأذكار، فقال: إن الشيطان يأتي ابن آدم فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فيظل يتردد بين ذلك، فإذا سلم الإمام انطلق لحاجته. فهذه الأذكار إذا أداها الإنسان في مكانه الذي صلى فيه ختم على صلاته بالقبول. ولذلك لا بد أن ينبهوا لهذا، وأن ينبهوا إلى فضلها، وأنهم يدركون الأغنياء ويفوتونهم. فقد شكى الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال إخوانهم من الأغنياء، فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ وبين لهم أن هذا الذكر في أدبار الصلوات يدركون به من سبقهم، ولا يكون أحد خيرا منهم. فلذلك لا بد أن ينبه الناس إلى أهمية معقبات الصلاة وأذكارها، وأن يحرص الإمام على تعليم ذلك وأن لا يمل منه. فالذين يسمعون الآن ليسوا هم الذين يسمعون بعد صلاة الظهر، ولا بعد صلاة العصر، ولا بعد صلاة المغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمل من هذا التعليم، فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أوقات الصلاة، فقال: إذا صليت الفجر فأمسك فإذا تضيفت فإذا طلعت الشمس فارتفعت قيد رمح وزادت عنها الحمرة فصلي، فإذا قام قائم الظهيرة فأمسك، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء فصلي، فإذا صليت العصر فأمسك، فإذا أصفرت الشمس فإذا غربت الشمس فصلي. وذكر عمرو بن عبسة هذا الحديث فسألوه عنه فقال لو لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكم به. فذكر أنه سمعه أكثر من سبع مرات من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الإمام لا ينبغي أن يمل تكرار العلم ولو كان شيئا يسيرا يفرح به الناس ويرجع به العوام وإلى ذويهم ويعلمونه من وراءهم. ثم بعد ذلك لا بد أيضا أن يحرص الإمام على التطلع إلى حاجات هؤلاء الذين أووا إلى الله، فهم ضيوف الرحمن الذين أتوا إلى المسجد ضيوف الرحمن، فلا بد أن يجدوا من بشاشة الإمام ورحابة صدره وتسليمه عليهم أجمعين ودعائه لهم ما يشعرون به أنهم فعلا أووا إلى ركن شديد. ولذلك لا بد أن يجدوا تعزية عما يصيبهم في المجتمع وفي الشارع وفي المدارس وفي المكاتب إذا جاءوا إلى المساجد، فيجدون فيها تسلية وتعزية، يجدون فيها من يهتم بهم، يجدون فيها من يسلم عليهم، من يبتسم في وجوههم، من يصافحهم ويدعو لهم، من يسألهم عن مشكلاتهم وذويهم. وإخبار الإمام بعد الصلاة للمصلين بما دعا به لهم مما يطمئن القلوب. فالإمام أصلا يجب عليه أن يشركهم في دعائه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى بالناس فخص نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم، من صلى بقوم فخص نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم. فلذلك من المفروض أن يشركهم في دعائه جميعا. وإذا كان الإمام منتبها لسجدات الصلاة ووزعها كما ذكرت لكم سابقا، فجعل سجدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي فيها حق الجماعة المصلين وراءه على الأقل، يشعر أن هؤلاء الصفوف في أعناقهم حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يكونوا أدوه هذا اليوم، فأنوب عنهم بأدائه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم اخلفه في أمته بخير. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته، فيجعل ذلك دعاء في سجدة يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو جعل له جميع صلاته كان ذلك خيرا له، كما في حديث أبي بن كعب. ثم بعد ذلك يدعو لجميع المصلين وراءه ولآبائهم وأمهاتهم إلى منتهى الإسلام ولمن ولدوا ولمن ولدهم ولمن أحسن إليهم، ويخصهم بسجدة في ذلك. فحينئذ سيتعدى النفع الذين حضروا إلى آبائهم وأمهاتهم إلى منتهى الإسلام وإلى ذرياتهم إلى نهايتهم وإلى من أحسن إليهم من المسلمين عموما، فيؤدي عنهم بعض الحقوق التي قد لا يؤدونها. فكثير منكم الآن له كثير من الأجداد والآباء والأمهات الذين لا يعرف أسماءهم ولا يعرف مدافنهم ولا أوقات موتهم، وقد لا يكون دعا لهم، فالإمام يتولى هذا الحق فيدعو لهم فتصل إليهم هذه الدعوة وهم في قبورهم. فنحن قطعا لا نعرف كثيرا من آبائنا وأمهاتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا نعرف أسماءهم، وقد لا ندعو لهم، ولهم حق كما قال الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالإمام لا بد فيه من سيادة يتولى بها أداء هذا الحق على المأمومين. ثم بعد ذلك لا بد أن يدعو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويخص من نفعه أعم للأمة، فمن كان أنفع للأمة يدعى له. صليت أمس صلاة العصر في أحد المساجد هنا، وكان عهدي بهذا المسجد فراشه قديم وطلاؤه قديم، فوجدت محسنا من المحسنين لا أعرف من هو قد طلاه وفرشه فراشا جديدا، فخصصت له سجدة للدعاء لهذا الشخص أن ينور الله له في قبره وأن يحسن خاتمته. وأنا والله إلى مجلس هذه لا أعرف من هو، لكن رأيت أنه قام بحق عنا جميعا وقام بمسؤولية ونصر الله سبحانه وتعالى حين شرف بيته وعزز مسجده، فله حق علينا أن ندعو له. فلا بد أن يكون الإمام يستحضر هذه المعاني في دعائه. كذلك ما يتعلق باختيار ما يقرأه من القرآن في الصلاة، فأنتم تعلمون أن كثيرا من الكتب الفقهية وبالأخص في المذهب المالكي تعتمد على كتاب عمر رضي الله عنه الذي أرسله إلى عماله، وفيه أن يصلوا الصبح بركعتين طويلتين من المفصل، وأن يصلوا الظهر كذلك بركعتين طويلتين من المفصل، وفيه تفاوت الصلوات بما دون ذلك. لكن هذا اجتهاد من عمر قصد به مصلحة المصلي، فحينئذ كانوا في زمان قليل قراؤه، قليل قراؤه كثير علماؤه، قليل من يسأل كثير من يجيب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم جئنا إلى الزمان الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زمان كثير قراؤه، قليل علماؤه، كثير من يسأل، قليل من يعطي، كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يستشعر الإنسان الإمام هذه المسؤولية، وأن يعلم أن التدبر محتاج إليه، فلذلك يختار المناسبة. فإذا كان الناس في وقت الصيام يقرأ لهم آيات الصيام ويحاول تدبرها والتعليق عليها، والتدبر يكتشف به الإنسان كثيرا من المعاني العجيبة. فبالأمس أو قبل أمس كنا في درس مع الأئمة، فتدبرنا قليلا في آيات سورة الصيام من سورة البقرة، فوجدنا فيها معنى عجيبا، وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فهنا في بداية فرض الصيام لئلا يشق على النفوس قال أياما معدودات، وفي آخر هذه الآيات قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان هو نفس الأيام المعدودات، ولكنه هنا في بداية التشريع يدعو النفوس للامتثال والاستجابة فيخفف العدد، يقول أياما معدودات. وبعد أن عرفوه وطلبوا فضله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالإمام لا بد أن ينبه الأفراد وينبه من يصلون معه إلى التدبر في مثل هذه الآيات. البارحة قرأ كثير منكم آيات سورة آل عمران في التراويح، وفيها أمر عجيب فيما يتعلق بالتدبر. ففي قصة زكريا عليه السلام عندما سأل الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة ووعده الله بذلك، قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال: أنى يكون لي غلام، فاستغرب أن يكون له غلام ولم يستغرب أن يكون له ولد. أما في آيات مريم بعد هذه قالت: أنى يكون لي ولد، فمريم تستغرب الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى، لأنها لم يمسسها بشر. وزكريا يستغرب الغلام بالخصوص لأنه قد تقدم به العمر لكنه رجل وله أهل، فالفرق بين ذلك شاسع واضح. ثم كان الجواب أيضا على حسب ذلك، فجواب زكريا: كذلك الله يفعل ما يشاء، فجعل ذلك من الفعل. أما جواب مريم: كذلك الله يخلق ما يشاء، فهذا خرق جديد لا يحتاج فيه إلى الوسائل ولا إلى المعين. والأول فعل على الطريقة المعتادة في البشر التي هي موافقة للفطرة فيما بينهم. فإذا تدبر الإنسان القرآن يجد فيه من المعاني والعبر ما لم يسبق إليه، وما تدبره أحد إلا كتب له فيه رزق مثل هذا، لأنه مائدة الله في الأرض لا تنقضي عجائبه. ولذلك يقول العلامة محمد فال المتالي رحمة الله عليهما: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. وابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل يقول: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. إذا حان وقت الحج وهو قريب، تدخل شهوره بنهاية رمضان مباشرة، الحج أشهر معلومات، فلا بد أيضا أن يركز الإمام في صلاته وتدبره ودروسه على آيات الحج. وهكذا في كل المواسم التي تمر في العام. وإذا رأى أن جماعة المسجد يفوتها التجويد فليحسن لها التجويد في قراءته، وإذا رأى أنها تقتصر على المفصل ولا تقرأ ما سواه من القرآن يقرأ لها من القرآن حتى لا يكون شيء منه مهجورا، لأن الله تعالى يقول: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وعدم الصلاة به هجران له، وليس شيء من كتاب الله مهجورا. فلا بد أن يحرص الإمام على أن يعدل أيضا في قراءته بين سور القرآن. ثم بعد هذا أيضا من المهم أن يعدل فيما يتعلق بالعلاقات. فالإمام إذا عرف أنه رئيس مؤسسة وقد اطلع على أحوال أهلها وعرف أن هذا محتاج وأن هذا غني، عرف أن هذا ذو جاه وأن هذا مظلوم، فإنه يأخذ من هذا لهذا. ولا بد أن يكون ذلك بلباقة وأسلوب حكيم مؤثر. فالناس اليوم مفطورون على سوء الظن، والأئمة مبتلون بسوء الظن، وذلك أنهم يخلفون الأنبياء، وكل من خلف نبيا في وظيفة من الوظائف لا بد أن يبتلى ببعض ما ابتلي به الأنبياء. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحد المتنطعين المتشددين: يا رسول الله اعدل، فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فلذلك لا بد أن يعرف الأئمة أنهم سيتهمون، ومن هنا لا بد أن يزيلوا الريبة. فإذا طلبوا لشخص معين ذكروا حاله، قالوا: فلان الفلاني الذي يصلي معنا هنا عنده ضائقة في المجال الفلاني، أو له مرض، أو حصلت عليه كارثة، ويخفون هذا لئلا ينكسر قلب الذي يسأل له، فلا يعلن هذا للناس بالميكروفون كما يفعله بعض الناس. وقد سمعت في ليلة من الليالي من يتكلم في مسجد من المساجد بما هو صريح جدا من المسألة، والمساجد منزهة عن هذا، فليست هي لأمر الدنيا إنما هي لأمر الآخرة. فلذلك لا بد أن يكون ذلك بلباقة ولطافة، فيجمع أشخاصا من ذوي الثقة والذين يتوقع منهم الخير، فيعرض عليهم قضية أخيهم ويقول: إن شئتم اخترتم فلانا هذا ليجمع له حتى ينجو الإمام من هذه المسألة، ويكون كتب له الأجر كاملا دون أن تلتصق به التهمة، ويجعل الجمع إلى غيره. وكذلك ما يتعلق بالجاه، والأمر فيه أيسر من المال، لأن التهمة في المال عظيمة، أما الجاه فالتهمة فيه أقل، فإنه بالإمكان مباشرة أن يقول: إن أخاك فلان مظلوم في قضية معينة، وبالإمكان أن تتصدق عليه من جاهك فتذهب معه حتى تقضي حاجته، فيكون الله في حاجتك ويذهب به إليه مباشرة، فيكون هو دالا على الخير، والدال على الخير كفاعله. ومثل ذلك أيضا شؤون المسجد، فمن المهم أن يعرضها على جماعة قليلة من أهل الثقة، وأن لا يعرضها على الناس عموما. إذا أراد توسعة للمسجد فتكلم على المنبر أو بحضرة الناس جميعا اتهموه بأنه يسأل لقصد نفسه، لكن إذا اختار جماعة من أهل الثقة من أهل المسجد وحملهم هذه المسؤولية وناقشها معهم واعتنى معهم بشأن المسجد، فهم يتولون هذه المسؤولية، وهم الذين يعرضونها على الناس، ويكون الإمام بملأ عن هذه التهمة. ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بتنظيف المسجد والبذل فيه، فعلى الإمام أن يكون مشاركا أولا، وأن يبذل ولو من إقتار، فالبذل من الإقتار تنال به حلاوة الإيمان. فإذا كان الإمام لا يملك إلا فطوره اليوم فقدم نصفه للمسجد لمصلحته، قطعا سيعوضه الله خيرا مما بذل. فالله سبحانه وتعالى يعطي منفقا خلفا قطعا، وهو موقن بذلك، وهو أولى الناس بأن يثق بعهد الله بوعد الله جل جلاله، ويكون قدوة حسنة وصالحة لمن وراءه. فالناس سيبذلون إذا رأوا الإمام أول باذل، سيبذلون ويقتدون به. وكذلك فيما يتعلق بالدروس، إذا كان الإمام يحب أن يستمع الناس إلى درسه وأن ينتفعوا به، فليستمع هو إلى كل مذكر في المسجد. إذا أراد الإمام أن يحتكر الميكروفون أو أن يحتكر المنبر على الناس، فمعناه أنه لن يستمع إليه ولن يجلس إليه إلا عدد يسير من الناس، وهم الذين بينه وبينهم معرفة خاصة. أما إذا كان هو كالمستمعين وهو يحب أن ينفع ويحب أن ينتفع، يحب أن يسمع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال له اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله أقرأ وهو عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فمن المهم جدا أن يسمع الإمام القرآن من غيره، وأن يسمع الموعظة من غيره، وأن يسمع الذكرى من غيره. فإذا آتاه الله ضيفا تطوع بأن يتكلم بالخير فالإمام مراقب يستمع، فإذا كان فعلا أهلا للذكرى وقدم ذكرى وموعظة فالإمام أول من ينتفع بها وأول من تصل هذه الذكرى إلى قلبه. وإذا جاء بما يخالف ذلك مما ليس من آداب المسجد أو بما يثير فتنة أو نحو ذلك نبهه الإمام بسهولة ويسر وأتى ببديل، قال تكلم في موضوعات أخرى، تكلم فيما يعنينا نحن الآن في شهر الصيام، تكلم لنا عن الإيمان، تكلم لنا عن الآخرة، تكلم لنا عما نحن بحاجة إليه، وينبهه بلطافة حتى لا يكون مستبدا وحتى لا يصنف على أنه من المستبدين المحتكرين. كذلك لا بد أيضا أن ينتبه الإمام إلى مسؤولياته في الصيام بالخصوص فيما يتعلق بزكاة الفطر. فزكاة الفطر شعيرة من شعائر الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤهر جمعها فيبسط البسط في مؤخرة المسجد في الليالي الثلاث الأخيرة من رمضان ويكلف من يحرسها، فيأتي الناس بزكاة فطرهم ويضعونها على تلك البسط، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوم العيد جلس إليها حتى تقسم بين المستحقين ثم يذهب إلى صلاة العيد. فهذه سنة ينبغي أن يحييها الأئمة من جديد. فإذا كان كل أهل بيت يخرجون زكاة فطرهم في بيتهم فقد عطل شيء من دور المسجد ومهمته. لا بد أن يحملها إلى المسجد حتى يشعر الناس أن المسجد له مكانه، وحتى يأتيه ذو الحاجات، وحتى يجتمع الناس فيه ويظهروا شعائر دينهم، وحتى يهتم به وبحراسته، فكل ذلك نافع. وهذه الحراسة قد لا تكلف مالا، فمن الناس من علقت قلوبهم بالمساجد وهم يعمرونها آناء الليل وأطراف النهار، وهؤلاء توكل إليهم الحراسة، كما كتب عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه انظر إلى المسجد الذي بالتمارين فانقله واجعل قبلة واجعل بيت المال قبلته فلن يزال بالمسجد مصل. انظر إلى المسجد الذي بالتمارين، والتمارون سوق بالكوفة يجتمع فيها باعة التمر. انظر إلى المسجد الذي بالتمارين فانقله، أي أخره عن مكانه وسعه إلى الوراء، واجعل بيت المال قبلته، فالمسجد الأول اجعله بيت المال، فلن يزال بالمسجد مصل، معناه يكفيك الحراسة، لأن المصلين لا يمكن أن يتجاسر أحد على سرقة بيت المال أو نقبه وهم في المسجد يحرسون ويقومون بالحق. كذلك لا بد أن يعتني الإمام بأوقات السحور، لأنها من التعاون على البر والتقوى، فيوقظ الناس ويدعوهم إلى ذلك، وبالإمكان أن يخرج المؤذن في الطرق يوقظ النائمين ويعينهم على القيام بهذه السنة من سنن الصيام في وقتها المناسب. وبالإمكان أيضا أن ينبه الإمام إلى أن ينبه بعض الجيران إلى أن يأتوا بسحورهم إلى المسجد، ليأتيه من لا يجد سحورا، أو يأتوا بعشائه إلى المسجد ليأتيهم من لا يجد عشاء، أو بالفطور أيضا حتى يفطر المسلمون في المسجد حتى لا تتأخر صلاة المغرب، وكل ذلك من الخير، وبالأخص ما كان منه بعد صلاة الفجر يوم العيد، فقد كان الأنصار يأتون بالتمر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فيوزعونه على الصفوف حتى يفطر الناس قبل صلاة العيد يوم عيد الفطر. وذلك إظهار لإخاء الإسلامي والتكافل والتضامن بين المسلمين. وكل من استطاع أن يحمل نفقته إلى المسجد وأن يشرك فيها الآخرين فهو متصدق بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما ولو على ملقة لبن كتب له أجره دون أن يقص ذلك من أجل الصائم شيئا. وملقة اللبن هي التي نسميها نحن زريقة، فهذه يكتب للإنسان بها صيام يوم كامل لم ينقصه رياء ولا سمعة، لأنه ليس من عمله هو، ولا ينقص ذلك من أجل الصائم شيئا. كذلك من عناية الإمام بشأن المسجد أن يهتم في شهر رمضان والعيد بتكوين لجنة إصلاح بين الناس، فما من قوم يجلسون في مكان أو يتجاورون فيه إلا نزغ الشيطان بينهم، والشيطان محب لتفريق القلوب. فإذا كان في كل مسجد جماعة تسمى الصربة أو جماعة الإصلاح يختارها الإمام من جماعة المسجد، تمشي بالإصلاح بين الناس وتسعى لرأب الثأر ولإصلاح الأسر المختلفة ولحل النزاع دون أن يحتاج إلى رفعه إلى القضاء أو إلى السلطات، فيكون هذا خيرا كثيرا، والإصلاح بين الناس من أعظم أعمال البر التي ينبغي أن يتنافس فيها الناس. والله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. كذلك من المهمات التي ينبغي أن يقوم بها الإمام في فترة الصيام ما يتعلق بتذكير الناس بقضايا الأمة. ففي هذا الشهر يؤوب الناس إلى الله، قد صفدت عنهم مردة الشياطين وأغلقت عنهم أبواب جهنم وفتحت لهم أبواب السماء لاستجابة الدعاء، فيذكرهم الإمام بقضايا المسلمين، يذكرهم بالمستضعفين في فلسطين والمحاصرين في غزة والمستضعفين في العراق وفي كشمير وفي أفغانستان وفي السودان وفي الصومال، يذكرهم بقضايا الأمة حتى تكون قلوبهم حية وحتى يكونوا مع المؤمنين، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وبالأخص ما يتعلق بالدعاء. فهذه الأيام أبواب السماء فيها مفتحة، يرتفع فيها الدعاء مباشرة إلى الله جل جلاله، وبالأخص وقت الإفطار فللصائم دعوة لا ترد وذلك عند فطره، فينبههم إلى استغلال هذه الدعوات فيما هو نافع للأمة، فكل ما تعدى نفعه أفضل مما قصر نفعه على صاحبه. وكذلك من المهم في هذه الأيام في وقت إقبال الناس على الله وإقبال باغي الخير وإدبار باغي الشر تنبيههم إلى ما يهجرونه من السنن، سواء كان ذلك في جانب العلم أو في جانب العمل. فالناس في أيام السنة الذين يطلبون العلم منهم قد يدرسون بعض المتون، وهذا مهم ونافع والناس يحتاجون إليه، لكن ينبغي أيضا أن يكون لنا وقت لمدارسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. ومن المؤسف أن نصل إلى هذا المستوى من العمر ولم نقرأ الموطأ كاملا ولا صحيح البخاري كاملا ولا صحيح مسلم كاملا، فهذا عيب وعار علينا. فالمسلم يعلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مثل القرآن في التشريع، لأنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي علاقتك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تريد أن يكون أحد أولى به منك ولا تريد أن يكون أحد أقرب إليه منك، فلذلك لا بد أن ترثه في سنته وأن تدرسها وأن تتعلمها. وقد كان بعض الأمصار في هذه البلاد يحافظون على ختم صحيح البخاري أو ختم الموطأ أو الشفاء للقاضي عياض في رمضان، وما زالت هذه السنة قائمة في بعض الأمصار في تشيت ووادان وبعض المناطق الأخرى، وهذه مهمة جدا. فالآن قلوب الناس لينة، فردهم إلى السنة، اقرأ عليهم درسا يوميا يشتركون فيه جميعا من موطأ الإمام مالك حتى تختمه أو من صحيح البخاري، وسيحبب هذا السنة إليهم ويحبب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزيدهم ذلك إيمانا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذه المحبة مكتسبة متفاوتة، ومما يزيدك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم معرفتك به، فمن تجهله لا تحبه، فإذا عرفته وعرفت سنته وسيرته زاد ذلك محبتك له وتعلقك به وشوقك إليه، وكل ذلك يدعوك لاتباعه، وهذا المطلوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم بعد ذلك من مسؤوليات الإمام فيما يتعلق بالصيام أيضا أن يكون حاضرا في أغلب الوقت في أوقات التوجيه وأوقات الصلوات في المساجد. فالإمام مثل غيره له حاجات وله مسؤوليات أخرى ونفقات أهله وشؤونه، لكن عليه أن لا يأخذ إجازته وأن لا يترخص في شؤونه في مواسم الخير التي يقبل الناس فيها ويزداد عددهم. ما كنت ستؤديه من الأعمال في شهر رمضان أخره، من أعمالك الدنيوية أخره إلى شوال، واحتسب عند الله سبحانه وتعالى حبسك لنفسك لمصلحة المسلمين، واعتبر نفسك محررا لله كما قالت امرأة عمران، اعتبر نفسك محررا لله في هذه الفترة طيلة شهر رمضان مرابطا بالمسلمين لنفعهم في المسجد، فأنت حاضر فيه بوقت التوجيه ووقت الإرشاد ووقت الصلاة ووقت تهيئة المسجد ووقت بسط البسط ووقت تنظيفه، لا بد أن تحضر فيه هذه الأيام، فهي وقت إقبال الناس عليه. وإذا كان الإمام يغيب عن صلاة التراويح ويغيب عن الصلوات الأخرى ويغيب عن جمع متكررة في موسم الخير، فصلته بالمأمومين ستضعف وعلاقتهم به وثقتهم به تتقلص، لكن إذا وجدوه معهم في هذا الموسم الذي يقبلون فيه وكان حاضرا معهم في كل أوقاتهم، فإن الصلة ستقوى وإن العلاقة ستثبت. وتعرفون قول الشاعر: كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الحبيب، وأنه على العكس من ذلك، عندما تحصل المقاطعة ويبعد العهد فستقل المحبة، كما قال غيلان: وبعض الهوى بالهجر يمحى فيمحي. فلذلك يحتاج الإمام الآن إلى أن يعطي جزءا لا بأس به من وقته للمسجد، وأن يجلس فيه حتى يكون إسوة، وبالأخص في أوقات الاعتكاف، فأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 ليال من رمضان في المسجد لا يخرج منه إلا لحاجة ضرورية. فكذلك الإمام الآن لا بد أن يعكف نفسه وأن يعطي جزءا من وقته لا بأس به للمسجد، فهو عنوانه إذا جاء إنسان يسأل عنه يعرف أن مكان وجوده هو المسجد، وهذا يقتضي ارتباطا أيضا منه هو بالمسجد ومحبة له. فنحن وإن كنا أساتذة للمجتمع إلا أننا محتاجون لأن نتعلم، فالأستاذ لا يمل من العلم ولا يمل من التربية ولا يمل من زيادة التقوى والخلق، وكلما ازداد الإنسان خلقا وكلما ازداد علما وكلما ازداد تقوى كان أحوج إلى الازدياد، لأنه أدرك قيمة ذلك وعرف قدره. فالإنسان الذي يعرف قيمة المرابطة في المسجد ويعرف قيمة انتظار الصلاة بعد الصلاة ينبغي أن يكون إسوة وقدوة وأن يكون هو السابق إلى هذا الخير، فإذا دعا الآخرين إليه استجابوا لأنه هو سبق فطبق بنفسه. كذلك من المهمات من أعمال الإمام في شهر رمضان أن يعطي جزءا ولو يسيرا من وقته لإصلاح القرآن لمن يريد ذلك، وكان عثمان بن عفان يخصص السدس الأخير من الليل لذلك، فيرتفق في مؤخرة المسجد فيأتيه من يريد قراءة المصحف يقرأ عليه فيصحح له ثم يذهب ليحفظ. والذين يأتون المساجد الآن كثير منهم لا يصلحون الفاتحة، وكثير منهم لا يتعودون على قراءة المصحف ولا يعرفون مخارج الحروف ولا يستطيعون قراءة القرآن كما أنزل، فلا بد أن يخصص الإمام ولو ربع ساعة أو نصف ساعة يجلس إلى عمود من الأعمدة ويقول من يريد تصحيح شيء مما لم يحفظه من القرآن أو حتى مما حفظه فليأتي الآن وليقرأ وأنا أستمع إليه وأصحيه وأشاركه بالأجر. وإذا حصل ذلك فستعمر المساجد وسيقع عليها إقبال غير طبيعي، وقد جربنا ذلك، فالناس يريدون الخير ويريدون من يعطيهم من وقته ومن يجلس لهم. كذلك من المهمات التي ينبغي أن يقوم بها الإمام في هذه الفترة في فترة الصيام أيضا أن يهتم بما يتعلق بأخبار الشهر وأخبار الأهلة، فأنتم رأيتم أن اللجنة المكلفة بإثبات الأهلة قد مكثت وقتا طويلا وهي تنتظر الاتصالات، ومع ذلك بعد أن ينتهي الأمر يأتي بعض الأفراد فيقول أنا رأيت الهلال، ويأتي آخر ويقول أنا رأيت الهلال، فلماذا لا يبلغ رؤيته ولماذا لا ينقلها؟ هو حتى لو كان مجروحا ينبغي أن يرفع على عدل أو مرجو رفع رؤيته، والمختار وغيرهما، والمختار معناه الذي اختاره اللخمي في المذهب المالكي أن غير العدل وغير المرجو معناه المجروح الذي أقيم عليه حد من حدود الله مجلود في حد عليه أن يرفع رؤيته، لأنها يستأنس بها وقد يكون من رؤية مستفيضة. فلذلك على الإمام أن يأخذ أخبار الأهلة ويتعاهدها ويجمعها ثم يتصل بالجهات التي تعتني بهذا فيؤدي هذا الحق عن المسلمين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقياما بالمسؤولية. وما أريد أن أطيل عليكم فأقتصر على هذا الحد، وإذا كان لدى الأئمة أسئلة. بارك الله فيك. هذه الآية من سورة لقمان أنزلت في المعازف، كما ثبت عن ابن مسعود أنه أقسم ثلاثة إيمان بالله الذي لا إله إلا هو، إنها نزلت في المعازف، والمعازف معناه آلات الغناء. ومن الناس من يشتري له الحديث، من الناس هذا عام، وإن كان سبب النزول مختصا بالنضر بن الحارث بن كلدة، وهو رجل من بني عبد الدار من بني عم النبي صلى الله عليه وسلم، حسد النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وكرهه وأبغضه، فكان يعاديه ويحاول تفريق الناس عنه. فإذا رأى قوما يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، قال تعالى: أسمعكم ما هو خير مما يسمعكم محمد. فأتى بجاريتين مغنيتين اشتراهما ولهما عيدان تعزفان بهما، فيسمعهم الغناء يسمعهم الغناء ويسقيهم الخمر. وقد قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسره يوم بدر، فلما وصل إلى الوثيل أمر علي رضي الله عنه أن يضرب عنقه فقتله صبرا. وقد أرسلت أخته أو بنته قتيلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبياتها المشهورة التي تقول فيها: يا راكبا إن الأذيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخلق، هل يسمعني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق، ولت سيوه بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا رصف المقيد وهو عان موثق، ومحمد يا خير ضمء كريمة في قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت فربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، أو كنت قابل فدية فلناتيا بأعز ما يغلو لديك وينفق، فالنظر أقرب من أسرت قرابة وأحقه من كان عتق يعتق. فدمعت لها عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يقتل بعد اليوم قرشي صبرا. لكن ورود العام على سبب خاص لا يقتضي خصوص الحكم، بل يبقى العام على عمومه. فمن يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله جمع بين أمرين مذمومين: أولا اشتراء له الحديث حرام، وهذا محل إجماع، حتى الذين يرون جواز سماع الغناء لا يرون جواز بيع آلاته، وتعرفون كبيع المغنية كما قال خليل رحمه الله، فيرون المنع مطلقا. وإذا قصد مع ذلك الصرف عن ذكر الله والصد عن عبادته فيكون ذلك سيئتين. وإذا جاء الوعد على أمرين فأكثر، أو جاء الوعيد على أمرين فأكثر، تعلق بكل واحد منهما. فأنتم مثلا تقرؤون الليلة إن شاء الله في خواتم سورة آل عمران قول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. هذا الوعد ترتب على خمسة أمور، لكن لا يلزم الجمع بينها، إذا حصل واحد من الأمور الخمسة فإن الوعد يترتب عليه. فالذين هاجروا مجرد الهجرة كأبي سلمة بن عبد الأسد، فإنه هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، ولكنه مات على فراشه في المدينة فتحقق له الوعد. وأخرجوا من ديارهم، وهؤلاء هم الذين هاجروا كرها لا طوعا كالمهاجرين الأولين من مكة إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وأوذوا في سبيلي، وهذا يشمل كل من أوذي في سبيل الله إلى يوم القيامة. وقاتلوا، وهذا يشمل الذين جاهدوا في سبيل الله بأيديهم من المقاتلين المجاهدين. وقتلوا، هذا يشمل الشهداء فقط. فهذه الأوصاف الخمسة الوعد مترتب على كل واحد منها. كذلك هنا جاء الوعيد مرتبا على خصال: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. فإذا هذه أربعة أمور، فأي واحد منها حصل ترتب عليه الوعيد. إذا اشترى له الحديث ولم يريد بذلك الإضلال ولم يريد به الشغل عن ذكر الله فإنه يترتب عليه الوعيد. وكذلك إذا أراد الإضلال عن سبيل الله بغير بأي وجه من الوجوه بأية وسيلة فإنه يترتب عليه الوعيد. وكذلك بغير علم، من تكلم في الدين بغير علم فإنه أتى فاحشة وجرما كبيرا، لأن الله تعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من أعظم الكبائر حتى لو لم تصطحب معه هذه الأمور المحرمة الأخرى ويتخذها هزوا. الذين يتخذون آيات الله هزوا ولو لم يشتروا المعاصفة ولو لم يضلوا عن سبيل الله ولو كانوا على علم لا على جهل فهم ضالون مضلون بذلك. فإذا هذه الأمور الأربعة كل واحد منها وحده يترتب عليه الوعيد الشديد. بالنسبة لمؤسسة هذه المؤسسة تسمى الصندوق صناديق القرض والادخار، وأنا اقترحت عليهم تغيير الاسم لأن القرض لا يمكن أن يكون عملا تجاريا في الإسلام أبدا، فكل قرض جر نفعا فهو حرام. وإدارة الصناديق الحالية إدارة خيرة، والرجل القائم عليها أعرفه وهو من خيرة الناس الحمد لله، وهو يريد أن يزيل ما فيها من الربا. فلذلك المؤسسة يجوز التعامل معها، لكن لا بد أن تنظر إلى العقد هل هو ربوي أم لا. فمجرد كون الإدارة تريد الخير لا يقتضي أن يثبت لها الفقه. وعمر بن الخطاب يقول من لم يكن فقيها أكل الربا شاء وأبى. فلذلك يمكن التعامل معها، لكن انظر إلى العقد الذي ستوقعه مع هذه الصناديق هل هو عقد ربوي أم لا، واستفتي أهل العلم واسأل الأئمة. فإذا كان العقد صحيحا ليس فيه مشكلة فأقدم عليه لأنها مؤسسة مرضية مزكاة ما دامت إدارتها مستقيمة. تفضل شيخ. بارك الله فيك. الله عز وجل وصف القرآن جميعا بالإحكام، ووصف القرآن جميعا بالتشابه، ووصف بعضه بالإحكام ووصف بعضه بالتشابه. فالقرآن كله محكم بمعنى أنه متقن حسن، هذا معنى الإحكام في قوله ألف لام را كتاب أحكمت آياته، فكله محكم بهذا المعنى معناه متقن. وكذلك التشابه العام معناه كله متشابه بمعنى أن بعضه يصدق بعضا ويفسره، وهذا المذكور في قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهو كله محكم وكله متشابه. فالتشابه معناه أن بعضه يصدق بعضا ويفسره، والإحكام معناه الإتقان. أما التشابه الخاص والإحكام الخاص، فالإحكام الخاص معناه اتضاح المعنى، والتشابه الخاص معناه خفاء المعنى، وهذا مختص ببعضه دون بعض. فلذلك قال منه آيات محكمات، ومن من تبعيضية معناه بعضه آيات محكمات أي واضحات الدلالة، هن أم الكتاب أي هن جمهوره ومعظمه وأغلبه. وأخر متشابهات معناه منه أخر متشابهات، وهذه الأخر لم يصفها كما وصف المحكمات لأن التشابه يقع في بعض العصور دون بعض. فقد يكون تكون الآية متشابهة في العهد النبوي ثم يزول عنها التشابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كآية سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكانت متشابهة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس للمؤمنين سبيل سوى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم زال عنها التشابه، وعلم أن المقصود بسبيل المؤمنين الإجماع، والإجماع لا اعتبار له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم لأنه الرسول المعصوم، وإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. فإذا لا إجماع إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فزال التشابه عن هذه الآية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك عدد من الآيات التي زال عنها التشابه مع الوقت، فالوقت كفيل بإزالة كثير من التشابه عن القرآن. فلذلك قال وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما بفتح الهمز والتشديد للشرط والتفصيل والتأكيد فهي تقتضي تقسيما، وهذا التقسيم معناه موقف الناس من الآيات المتشابهات متفاوت. ما هو هذا الموقف؟ الموقف الأول أما الذين في قلوبهم زيغ، وهم الذين في قلوبهم مرض، والزيغ الميل عن جادة وعن طريق الحق، فيتبعون ما تشابه منه معناه لا يهتمون بمحكمه الذي هو أمه وعامته، بل يبحثون فقط عن التشابه والخفاء. فيتبعون ما تشابه منه، ومعناه يتبعون يتتبعون ويجمعون، يتتبعون ما تشابه منه ويجمعونه، فيتبعون ما تشابه منه. وليس المقصود بالاتباع هنا التنفيذ، لأن التشابه ليس كذلك. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، والفتنة الردة عن الإسلام، أي أن يفتنوا الناس بذلك ويحدثوا لديهم شبهات. وابتغاء تأويله، أي صرفه عن معناه الذي هو معلوم عند الله. وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم تأويل المتشابه في وقت تشابهه إلا الله. ثم قال والراسخون في العلم، الراجح في التفسير أن ذلك استئناف وليس عطفا على قوله إلا الله، بل هو القسيم الثاني، لأن أما تقتضي قسمين، فالقسم الأول عرفناه وهو الذين في قلوبهم زيغ، والقسم الثاني هم الراسخون في العلم. وهؤلاء بين قولهم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل أي المحكم والمتشابه كلاهما من عند ربنا، فنحن نؤمن بالجميع ونقر به ونعلم أنه الحق، ما فهمنا منه فتلك نعمة من عند الله، وما لم نفهم منه فذلك رزق يكتبه الله لمن شاء، لكن نؤمن بالجميع، ما فهمنا منه وما لم نفهم. فهذا هو الراجح في التفسير. وبعض أهل العلم يقول وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف ليس هنا بل على قوله والراسخون في العلم، وهذا مروي عن ابن عباس، والمقصود بذلك أن المتشابه عند زوال التشابه يعرفه الراسخون في العلم، لكن قبل زوال التشابه لا يعلمه إلا الله، فيكون هذا باختلاف الوقت، واختلاف الوقت يعدل إليه في تفسير القرآن عند التشابه. فمثلا قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وفي الآية الأخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الجمع بينهما باختلاف الوقت، أن لا يتساءلون إنما هي عند النفخ في الصور، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون معناه بعد دخول الجنة والنار، فاختلاف الوقت هو الذي يقتضي جمعا. هذا السؤال، ما هو الراجح في طلاق البتة؟ الجواب أن هذا يرجع إلى العرف، وقد قال العلامة محمد بابا رحمة الله عليه فقل أيها المفتي لشخص بعرفه، فبالعرف ألفاظ الطلاق ترام، فخليت قد كانت ثلاثا وقد غدت لواحدة لا خلف ثم يرام، ولفظ حرام صار في العرف بتة، وذكر أقاويل الحرام حرام. وكثير من الفقهاء يرى أن البتة والبتة من صريح الطلاق الذي لا ينوى فيه، وبعضهم يرى أنها من كنايات الطلاق التي ينوى فيها، فيسأل من صدر ذلك منه عن نيته، فإذا نوى طلقة واحدة اعتبر ذلك طلقة واحدة، وإذا نوى أكثر اعتبرت له نيته لأنه ليس من الصريح. والعلماء في هذا لهم مسلكان، منهم مسلك التضييق، مسلك التضييق ومسلك التوسيع. فمسلك التضييق الذين يرون أن الطلاق، أن صريح الطلاق محصور في لفظ طلقت ومشتقاتها، وأن ما سوى ذلك يعتبر كنايات جميعا، لأنه ليس أصلا في هذه في التعبير عن هذا المعنى. وعموما لا بد أن يكون هذا في فتوى خاصة، لأن ما نذكره الآن في مثل هذه المسائل ليس فتوى وإنما هو تدريس. أما إذا وقعت نازلة فليأتي صاحبها وليستفتي من شاءه من المفتين عنها. هذا يقول كيف التعامل مع حديث كريب لكل قوم رؤيتهم. الجواب أن الحديث يقول في ابن عباس لأهل الشام رؤيتهم ولنا رؤيتنا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه لكل قوم رؤيتهم. والعلماء في هذا الباب لهم أربعة أقوال. القول الأول عموم الرؤية مطلقا، وهذا هو المشهور في كثير من المذاهب، وهو المشهور في المذهب المالكي، وفيه يقول خليل وعم إن نقل بهما عنهما. والقول الثاني خصوص الرؤية مطلقا لكل بلد رؤيتهم، وهذا لبعض الشافعية، وهو الذي بوب عليه النووي لهذا الحديث فقال باب لأهل كل بلد رؤيتهم. والقول الثالث أنه إذا تباعدت الأمصار جدا فإنه تختلف الرؤية ولا يقع العموم، وإذا تقاربت فإنه يقع العموم. وهذا القول أصحابه مضطربون، فمنهم من يقول كإفريقية من الأندلس، ومنهم من يقول كخراسان من الأندلس، وبينهما بون شاسع. والقول الرابع أنه إذا كان عدد من البلاد تحت إمرة أمير واحد فإن رؤيتهم واحدة تعم، وإذا كان بلدان تحت إمرة أميرين فلا تعم رؤية أحدهما الآخر. وهذا لبعض الشافعية، وذكره النووي في شرح صحيح مسلم. لكن الذي نختاره اليوم أن عموم الرؤية إنما يكون عند اتفاق التوقيت، فنحن الآن على توقيت غرينتش، فأي بلد على توقيت غرينتش فإنه يثبت لنا ونثبت له. وأي بلد يختلف معنا فيزيد علينا ساعة أو ينقص عنا ساعة فلا بد من عدم اعتبار ذلك، لأن الهلال يغرب في الليلة الأولى على ستة أسباع ساعة، يغرب قبل تمام الساعة، فذلك يقتضي عدم رؤيته. إذا كان قد غرب قبل غروب الشمس فإنه لا تمكن رؤيته. فإذا هذا القول الذي اختاره أنه عند اختلاف التوقيت لا يقع عموم الرؤية. فنحن الآن لا يمكن أن نفطر إذا أفطر أهل مكة، لأنهم غربت عنهم الشمس وهم ينظرون ونحن ما زلنا نراها، ولا يمكن أن نمسك عندما يطلع الفجر على أهل مكة لأنه لم يطلع علينا نحن بل في وسط الليل عندنا. فكذلك إذا ظهر الهلال عندهم هناك لا يمكن أن نصوم نحن هنا أو أن نفطر، لأنه مثل طلوع الشمس وغروبها وغروب الشفق. هذا يقول أيضا الحديث مختلف فيه هل هو مرفوع أو لا. فإذا قال الصحابي أمرنا أو هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، اختلف هل هو من قبيل الرفع أو لا. وهنا قال ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون ابن عباس يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه الأمر لهم بأن تكون رؤية أهل المدينة غير رؤية أهل الشام، أو أن يكون لأهل الشام رؤيتهم ولأهل المدينة رؤيتهم. لكن ثم احتمال آخر أن يكون المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ففهم ابن عباس من ذلك أن رؤية أهل المدينة غير رؤية أهل الشام، ويكون حينئذ غير مرفوع. هذا يقول بعض الناس يتحرج من الصلاة في المسجد الذي على منارته الهلال والنجم، فهل هذا التحرج في محله؟ جواب ليس هذا التحرج في محله، فالزينة ما كان منها غير مشغل عن ذكر الله وغير شاغل عن الصلاة لا حرج فيه في المسجد، بل يقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة اللباس والسواك والطهارة، فيأخذها الإنسان عند كل مسجد وبالأخص زينة المسجد نفسه، فالأصباغ والفراش وكذلك وضع الهلال أو النجم أو نحو ذلك على المنارة هذا من الزينة ولا حرج فيه، وهو من تعظيم شعائر الله فلا ضرر فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.